مرحبا بكل باحث عن المعرفة وشغوف بالتكنولوجيا في هذا التحليل المتعمق الجديد. اليوم نحن على موعد مع استكشاف ثورة حقيقية، ثورة تحدث الآن بصمت ولكن يعني بقوة هائلة جدا في عالم ألعاب الفيديو.
بقوة هائلة وتقلب الموازين تماما.
بالضبط، لطالما كانت الشخصيات غير القابلة للعب أو الـ NPCs كما تعرف مجرد دمى مبرمجة تقف في مكانها وتردد نفس الجملة المكتوبة سلفاً بانتظار أن يتفاعل معها اللاعب.
كانت مجرد واجهات خشبية في مسرحية رقمية، إنجاز التعبير.
هذا وصف دقيق جداً، لكن هذا الواقع يتغير جذرياً في هذه اللحظة. نحن نشهد تحول هذه الشخصيات من مجرد أكواد جامدة إلى ما يمكن تسميته بأرواح رقمية، كيانات تمتلك ذاكرة حقيقية، مشاعر متقلبة، بل وقدرة دقيقة على التخطيط والانتقام الطويل الأمد.
وهذا ليس مجرد خيال علمي، بل واقع مبني على بيانات حقيقية.
أيوة، هذه الرحلة الاستكشافية تستند بالفعل إلى مقال رائع ومفصل للغاية بعنوان الأرواح الرقمية، تطور الشخصيات الذكية غير القابلة للعب، وهو مدعوم بتقارير صناعية معمقة من تيك جينيس وداي دريم سوفت وموقع أركايف.
بالإضافة طبعاً إلى بيانات رسمية وحديثة من شركات رائدة مثل جينوفا AI ويونيتي ونيورا PC.
صحيح، مع أحدث التطورات المسجلة حتى 11 من مارس 2026، مهمتنا اليوم في هذا التحليل هي تسليط الضوء على كيفية استخدام النماذج اللغوية الكبيرة والذكاء الاصطناعي المتقدم لطمس الحدود بين ما هو واقعي وما هو افتراضي.
وهي مهمة معقدة بقدر تعقيد هذه التقنيات.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. كيف ننتقل فعلياً من شخصية تردد مرحباً بك في القرية بشكل آلي مئات المرات إلى شخصية تتذكر كل أفعال من يمر بها وتحمل ضغينة أو تبني صداقة؟
إن ما نتحدث عنه هنا يتجاوز بكثير فكرة الترقية التقنية البسيطة التي رأيناها في الماضي. لسنا نتحدث عن تحسين جودة الرسوميات أو مجرد إضافة تفاصيل دقيقة لوجوه الشخصيات لتشبه البشر.
يعني ليس مجرد تحديث بصري.
بالضبط، نحن أمام تحول جذري في طبيعة التفاعل بين الإنسان والحاسوب بحد ذاته. لفهم حجم هذا التطور يجب أن ندرك أن الذكاء الاصطناعي في الألعاب لم يعد مجرد أداة لتوجيه حركة الشخصية من نقطة ألف إلى نقطة باء،
بل أصبح محركاً لوعي افتراضي كامل.
100%. عندما نتحدث عن دمج النماذج اللغوية الكبيرة في هذه العوالم، نحن نتحدث عن عقول رقمية قادرة على فهم السياق المعقد وتحليل التصرفات وتوليد ردود فعل لم يقم أي مبرمج بكتابتها مسبقاً.
هذا يكسر الجدار الرابع تماماً.
نعم، ويجعل العالم الافتراضي يتفاعل مع أفعال اللعب وكأنه كيان حي، يتنفس، يراقب، والأهم من ذلك كله، يتعلم.
كلمة يتعلم هذه تنقلنا مباشرة إلى واحدة من أكثر القفزات المذهلة وربما المخيفة في هذا المجال، ثورة الذاكرة.
الذاكرة هي الأساس هنا فعلا.
في الماضي كان يمكن للاعب أن يدمر قرية بأكملها، يكسر النوافذ، يسرق المتاجر، وبمجرد إعادة تشغيل اللعبة أو الابتعاد قليلاً والعودة، تعود الشخصيات للترحيب بابتسامة واسعة وكأن شيئاً لم يكن.
كان هناك ما يشبه فقدان الذاكرة الجماعي المستمر.
بالضبط، فقدان ذاكرة كان يكسر الاندماج في اللعبة، لكن الآن الوضع اختلف. الشخصيات لم تعد مصابة بهذا الفقدان. المصادر تذكر معلومة مذهلة جداً أريد التوقف عندها. الشخصيات الآن يمكنها الاحتفاظ بما يصل إلى 50,000 حدث مختلف في ذاكرتها. 50,000 حدث،
رقم يثير الدوار فعلا.
طيب، ألا يخلق هذا فوضى عارمة؟ كيف يمكن لشخصية افتراضية أن تنظم هذا الكم الهائل من المعلومات دون أن تنهار برمجيا أو تتصرف بعشوائية؟
هذا التساؤل في محله تماماً، والفوضى كانت لتحدث لولا الهيكلة الدقيقة جداً لهذه الذاكرة. تنظيم هذه الذاكرة هو بالتحديد ما يجعلها تبدو بشرية ومنطقية.
كيف يتم ذلك؟
لم يتم وضع هذه 50,000 حدث في سلة واحدة، بل تم تقسيمها إلى 3 طبقات دقيقة ومترابطة تحاكي العقل البشري. الطبقة الأولى هي الذاكرة قصيرة المدى، وهذه تغطي آخر 30 دقيقة من تفاعل اللاعب مع العالم.
يعني المحادثات الحالية والأفعال الفورية.
صحيح، وتشمل حتى تقلبات المزاج اللحظية للشخصية. على سبيل المثال، إذا تم الاصطدام بشخصية ما بالخطأ في الشارع، فهذه الشخصية ستتذكر ذلك وتكون في حالة انزعاج وتوتر خلال الدقائق التالية،
وقد ترفض التحدث بود أو ترد بفظاظة مؤقتة.
تماماً، استجابة تشبه ما يحدث في الواقع عندما يسكب شخص القهوة على زميله صباحاً، المزاج يتعكر لفترة.
لكن ماذا يحدث بعد انقضاء هذه الدقائق 30؟ كيف ننتقل إلى الطبقات الأعمق التي تبني القصة؟
هنا بالضبط ننتقل إلى الطبقة الثانية، وهي الذاكرة طويلة المدى. هذه الطبقة هي التي تبني السرد الحقيقي والعميق، حيث تحتفظ بتاريخ العلاقات والخيانات والتفاعلات الكبرى التي لا ينبغي نسيانها بمجرد مرور الوقت.
فإذا تم تقديم مساعدة لشخصية في البداية منذ أشهر، أو على العكس تم خداعها وسرقتها، فإن الذاكرة طويلة المدى تحتفظ بهذا الموقف
وتستخدمه لتشكيل السلوك الأساسي للشخصية لاحقاً. إنها تتتبع التطور والتأثير العام على العالم الافتراضي. ثم تأتي الطبقة الثالثة، وهي الذاكرة العرضية،
وهي متخصصة في تذكر الأحداث الكبرى على مستوى العالم، صحيح؟
بالضبط، مثل إكمال المهام الرئيسية، تشكيل التحالفات بين الفصائل المختلفة، وكيفية حل النزاعات الكبرى. هذا المزيج الثلاثي يجعل العالم يتراكم، يتذكر، ويتطور مع كل خطوة، تماماً كالمجتمعات الحقيقية.
إذن نحن نتحدث عن ذاكرة لا تكتفي بتسجيل الأحداث كقاعدة بيانات جافة، بل تبني عليها ردود فعل. وهذا يقودنا إلى نظام المشاعر،
وهو نظام مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالذاكرة.
بناء على هذه الذاكرة الثلاثية الأبعاد، يتم تغذية نظام مشاعر معقد جداً. في الألعاب القديمة كانت الأمور مقتصرة إما على عدو يطلق النار بمجرد الرؤية، أو صديق يقدم المساعدة، أبيض أو أسود.
ما يثير الاهتمام هنا هو قدرة هذه الشخصيات في عام 2026 على إظهار 127 حالة عاطفية مختلفة.
127 حالة، هذا طيف واسع جداً.
وهذا الرقم لا يمثل مجرد وجوه تعبيرية، بل يعكس تعقيد النفسية الرقمية. هذا النظام لا يعتمد على ردود فعل عشوائية أو احتمالات رياضية بسيطة، بل يتم قياسه من خلال مقاييس دقيقة تتفاعل ديناميكياً.
مثل مقياس مستوى الثقة.
أيوة، هذا المقياس يتحرك صعوداً وهبوطاً من سالب 100 إلى موجب 100. الثقة هنا لا تمنح فجأة بمجرد إنجاز مهمة واحدة، ولا تسحب فجأة بخطأ واحد،
بل تحتاج إلى سلسلة متراكمة من الأفعال لبنائها، أو سلسلة من الخيبات لتدميرها.
تماماً.
هذا يذكرنا بالعلاقات الإنسانية الحقيقية. بناء الثقة يستغرق وقتاً طويلاً، لكن هدمها قد يحدث بموقف واحد كارثي. والمثير أن المصادر تتحدث عن مقاييس أخرى متغيرة باستمرار، مثل الغضب والتسامح. يبدو أن الشخصيات الافتراضية أصبحت تمتلك طباعاً مختلفة.
بالفعل، معدل الغضب والتسامح يتغير ديناميكياً بناء على شخصية الكيان نفسه، وليس فقط بناء على الأفعال الخارجية. بعض الشخصيات قد تكون مبرمجة لتكون متسامحة بطبعها،
تنسى الإساءات بسرعة نسبية وتعود للتعاون،
بينما شخصيات أخرى قد تكون حقودة بطبيعتها وتحتفظ بالغضب المكتوم لفترات طويلة جدا، وتنتظر اللحظة المناسبة للرد. هذا بالإضافة إلى استجابات الخوف، وهي نقطة بالغة الأهمية.
كيف تعمل استجابات الخوف؟
الخوف يبنى بشكل مباشر على تاريخ العنف داخل اللعبة. إذا كان أسلوب اللعب معروفاً بالبطش وتدمير كل من يقف في الطريق، فإن الشخصيات التي تسمع عن ذلك ستظهر علامات التوتر والخوف،
تتلعثم في الكلام أو تحاول الهروب حتى قبل إشهار السلاح.
وفي المقابل هناك روابط الولاء التي تتشكل عبر المواقف الصعبة وتصبح أقوى بمرور الوقت، لتخلق تحالفات لا يمكن كسرها بسهولة.
لتوضيح كل هذا التعقيد وجعله راسخا في الأذهان، دعونا نستعرض سيناريو رائعا ذكرته المصادر، وهو ما يمكن تسميته بالقروي المطارد.
سيناريو يوضح الفكرة بشكل ممتاز.
لنتخيل هذا، في الألعاب التقليدية، إذا تم إنقاذ قروي من مجموعة من قطاع الطرق، يعطي بضع عملات ذهبية، يقول جملة شكر مسجلة، وتنتهي القصة إلى الأبد.
لكن مع هذه التقنية الجديدة، الأمر يتطور بشكل يشبه الحياة الواقعية تماماً.
رد الفعل الفوري يكون الشكر والمكافآت، لكن على المدى القصير وبعد أيام داخل اللعبة، يبدأ هذا القروي في تقديم خصومات خاصة في متجره، أو يشارك معلومات سرية حول أماكن كنوز.
هذا المعروف أبداً.
تذكر المصادر أنه قد يتطور، يعمل بجد ويرتقي في العالم الافتراضي ليصبح قائد فصيل كامل، وكل قراراته كقائد ستكون متأثرة بذاك الموقف الصغير في الغابة.
يبدو أن الترفيه لم يعد الهدف الوحيد، بل أصبحت هناك حاجة لمهارات دبلوماسية وبناء علاقات طويلة الأمد.
لتجنب إغضاب حارس بوابة أو لكسب ود قروي بسيط قد يصبح ملكا يوما ما.
هذا التحليل دقيق جدا. هذا التحول ينقل تصميم الألعاب من بيئة تعتمد على رد الفعل اللحظي إلى عوالم تتميز بالسرد التراكمي الحي. الشخصية الافتراضية هنا تبني سيرة ذاتية خاصة بها،
وتتأثر بشكل مباشر بأفعال كل من يتفاعل معها. لا يوجد مساران سيعيشان نفس القصة أو نفس التفاعلات،
لأن العالم يتكيف وينمو مع كل قرار صغير.
هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا، لأن هذه الشخصيات بامتلاكها هذه الذاكرة الفولاذية ونظام المشاعر شديد التعقيد لم تعد تنتظر أن يكون اللاعب هو المحرك الوحيد للأحداث،
بل تبدأ في اتخاذ قرارات مستقلة تماما.
نحن نشهد الانتقاء إلى اليلادة الحرة داخل عالم اللعبة. لم تعد الشخصيات تقف في زاوية الشارع تنظر إلى الفراغ، أصبح لها أهداف شخصية، جدول أعمال، وحياة كاملة تعيشها.
مفهوم الإرادة الحرة في هذا السياق هو ما يخلق الديناميكيات الاجتماعية المستقلة. لتبسيط الفكرة، العالم الافتراضي لم يعد مسرحاً يغلق أبوابه عندما يغادر البطل، بل يستمر في التحرك والعمل بمعزل عن أي تدخل.
يعني الشخصيات تمتلك دوافع داخلية.
صحيح، قد تقرر شخصيتان بناء على توافق عاطفي تراكم عبر محادثات طويلة أن تتزوج، أو قد تقرر شخصية أخرى أن تدخر المال وتفتتح عملا تجاريا ينافس متاجر أخرى في المدينة.
الأبرز والأكثر تعقيدا هو قدرة هذه الشخصيات على التآمر ضد بعضها البعض، تشكيل عصابات أو إسقاط قادة فصائل دون أي تدخل بشري. العالم يخلق سياساته المعقدة بشكل مستقل بالكامل،
مما يضخ دماء الحياة في هذه الأكواد لتصبح عالما يتنفس حقا.
لكن دعنا نتوقف هنا قليلا، لأن هذا الاستقلال يفتح الباب أمام سيناريوهات مرعبة ومذهلة في نفس الوقت، خاصة عندما نتحدث عن سيناريوهات الانتقام الاستراتيجية.
الانتقام المدروس، نعم.
نحن لا نتحدث عن شخصية تهاجم فورا إذا تم ضربها بالخطأ. هناك مثالان مثيران تم طرحهما في المصادر. الأول هو التاجر المتعاون. لنتخيل أن هناك تاجرا بسيطا تعرض للسرقة.
في الماضي كان سيصرخ تأتي الحراس وتغلق القضية ويعود التاجر لعمله في اليوم التالي.
الآن رد الفعل الفوري موجود، ولكن على المدى الطويل هذا التاجر سيرفع أسعاره بنسبة تصل إلى 300%، وسيبدأ في نشر شائعات سامة في المدينة لتدمير السمعة.
وقد يصل به الأمر بعد أسابيع من الحادثة إلى دفع أموال لتوظيف قتلة مأجورين لتخريب مهام كبرى في مناطق أخرى من اللعبة. انتقام بارد ومدروس ومؤجل.
بصراحة، تخيل العجز عن إكمال مهمة مصيرية بسبب سرقة تفاحة من تاجر قبل شهر. هذا توازن صعب.
هو تحد كبير يواجه مصممي الألعاب بكل تأكيد. التوازن بين الواقعية المفرطة ومتعة اللعب. لكن الهدف جعل الأفعال ذات عواقب حقيقية. المثال الثاني الذي ذكرته المصادر هو سيناريو الحارس المخلص.
ماذا يحدث في هذا السيناريو؟
لنتخيل أنه تم تقديم رشوة لحارس للسماح بمرور مهربين، ثم تمت خيانته لاحقاً. في الأنظمة القديمة، هذا الحارس سيحاول إلقاء القبض على من خانه في نفس اللحظة وينتهي الأمر.
لكن هنا الحارس سيتعلم من هذا الموقف بدقة، سيقوم بتغيير مسارات دورياته المستقبلية لتجنب تكرار نفس الثغرة الأمنية، وسيبدأ في زرع الفخاخ في الأماكن المتوقعة للتسلل.
والأهم من ذلك أنه سيبدأ في التنسيق وتبادل المعلومات مع حراس آخرين للإيقاع بمن خانه، مما يخلق شبكة معقدة من التحديات الأمنية. هذه الشخصيات تتعلم من أخطائها وتحلل سلوك الخصم.
هذه ليست مجرد أفكار نظرية للمستقبل البعيد، بل لها تطبيقات عملية في مشاريع اليوم. تم تسليط الضوء على لعبة رعب نفسي تدعى The Asylum أو المصحة من تطوير شركة جينوفا AI.
في هذه اللعبة الرعب لا يقتصر على وحوش تقفز من الظلام بشكل مفاجئ،
بل تتكيف الشخصيات والكيانات مع السلوك النفسي والعنيف. كلما كان الأسلوب أكثر عنفاً أو توتراً، كلما تذكرت الكيانات ذلك وبدأت في تعديل حواراتها وأنماط تحركاتها بناء على هذا السلوك.
اللعبة تدرس مصادر الخوف الشخصية وتصمم رعباً مخصصاً. وإلى جانب ألعاب الرعب، نجد تطوراً هائلاً في ألعاب المحاكاة الرومانسية والاجتماعية،
والتي تعتمد على النماذج اللغوية المتطورة مثل GPT-5.2 وكلود أوبوس 4.5.
في هذا النوع، الذاكرة الممتدة ونظام المشاعر يخلقان ردود فعل عاطفية تشبه تقلبات العلاقات البشرية الحقيقية. الشخصية تتذكر تفاصيل دقيقة مثل لون مفضل ذكر عرضاً،
وتبني موقفها العاطفي بناء على مقدار الاهتمام الممنوح، مما يخلق ارتباطاً درامياً وتجربة ذات عمق غير مسبوق.
والمذهل أن هذا التفاعل المعقد لم يعد محصوراً خلف شاشة اللعبة.
تقنية عبر المنصات تكسر كل القيود فعلاً.
يمكن للمرء أن يتحدث مع شخصية داخل اللعبة تعمل بمحرك يونيتي، يخططان لمهمة ثم يغلق اللعبة، وخلال الاستراحة يفتح تطبيق ديسكورد ليجد نفس الشخصية هناك متصلة عبر روبوتات ذكية تحتفظ بالذاكرة المشتركة.
هذا التطبيق يكسر حاجز المكان الافتراضي الواحد ويجعل الشخصية الافتراضية كيانا رقميا مرافقا في الحياة اليومية تحافظ على تاريخ التفاعلات والمشاعر. لكن مع كل هذا التعقيد، هناك سؤال منطقي: كيف يتم تشغيل كل ذاذا دون أن تتسبب في ذوبان معالجات أجهزة الكمبيوتر أو الحاجة لخوادم تكلف الملايين؟
السر هنا يكمن في هندسة برمجية تعرف بالذكاء الاصطناعي الهجين. التحدي كان يتمثل في الاعتماد المستمر على الإنترنت للاتصال بخوادم السحابة، مما يسبب تأخيراً في الاستجابة وتكلفة تشغيلية هائلة.
الحل جاء من خلال تقنيات مثل تقنية أولاما، صحيح؟
بالضبط، هذه التقنية تسمح بتشغيل النماذج اللغوية محلياً على الجهاز نفسه، مما يلغي الحاجة للاتصال الدائم بالإنترنت.
وهذا يقلل وقت الاستجابة بشكل ملحوظ ليجعل التفاعل فورياً وسلساً. لفهم هذا الذكاء الاصطناعي الهجين ببساطة، هل يمكننا تشبيه الذكاء الاصطناعي التقليدي بمخرج المسرحية الصارم الذي يحدد حركة الممثلين، بينما النماذج اللغوية هي الممثل العبقري الذي يرتجل الحوار؟
هذا تشبيه دقيق وممتاز جدا. الجمع بين التقنيتين يوزع الجهد بكفاءة. النماذج اللغوية تستخدم كعقل مدبر لتوليد الحوارات والقرارات، بينما الذكاء التقليدي يتعامل مع المهام الصلبة مثل الحركة وقوانين الفيزياء.
يضاف إلى هذه المنظومة تقنية الاستنساخ الصوتي الفوري، توليد حوارات بصوت الشخصية الأصلية وبمشاعرها اللحظية في وقت قياسي يقل عن 200 ملي ثانية.
استجابة سريعة تلغي الإحساس بالتحدث مع آلة.
هذا يطرح تساؤلاً: إذا كانت الشخصية ترتجل ردودها وتغير مسار القصة، فماذا يتبقى لمطوري وكتاب اللعبة ليفعلوه؟ كيف يصممون عالماً لا يتحكمون فيه بالكامل؟
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، نحن نشهد نهاية عصر شجرة المهام الكلاسيكية. الصناعة تتجه نحو مفهوم السرد المنبثق. القصة لم تعد تكتب بالكامل وتفرض فرضاً، بل تنشأ عضوياً من تفاعلات العالم الحي.
المطور يصمم العالم وقوانينه النفسية ويترك القصة لتكتب نفسها، لكن بالتأكيد هناك تحديات.
المصادد تطرح عبء الأداء التقني. معالجة مئات الشخصيات يتطلب قوة حاسوبية هائلة.
والتحدي الثاني هو الحفاظ على اتساق القصة. وضع حواجز حماية لضمان عدم انهيار عالم اللعبة إذا اتخذت الشخصيات قرارات تقضي على شخصية محورية.
وأخيراً، المسائل الأخلاقية المتعلقة بحقوق الممثلين الصوتيين. استخدام أصواتهم لتدريب الذكاء الاصطناعي لتوليد حوارات لم يوافقوا عليها مباشرة.
هذه التحديات تمثل المحور الأساسي للنقاشات الحالية. لا توجد إجابات نهائية بعد، لكن التوقعات تشير إلى قفزات هائلة.
بالفعل، توقعات عام 2027 تشير إلى أنه بحلول نهاية 2026 ستستخدم 50% من الألعاب ذات الميزانيات الضخمة هذه الشخصيات الذكية. ظهور نوع جديد كلياً يعرف بمحاكيات العالم الحي.
ومع دخولنا 2027، سعة الذاكرة يتوقع أن تصل إلى 1,000,000 حدث، وستتمكن الشخصيات من التعرف على المشاعر من تحليل نبرة الصوت الفعلي لمن يتحدث عبر الميكروفون.
بل وتأسيس حركات اجتماعية وطوائف مستقلة تماماً بناءً على تفاعلاتها. إذن ماذا يعني كل هذا؟ عند تجميع كل هذه الأجزاء المعقدة، يتضح أن هذه التقنيات لم تعد مجرد حيل برمجية.
إنها شريحة أولية من الكائنات الرقمية الحية.
تعيد تعريف التفاعل البشري الرقمي بأكمله. ذابت الحدود بين الواقع والافتراض. الشخصيات التي تبحث عن الانتقام لأسابيع لم تعد أكواداً خرصاء، بل أرواحاً رقمية تشارك تجارب تبدو حقيقية.
هذا يطرح سؤالاً مهماً. دعونا نفكر فيه بعيداً عن الجانب التقني. إذا كانت هذه الأرواح الرقمية قادرة على تذكر الأفعال للأبد وتطوير استياء عاطفي عميق أو ولاء خالص، كيف سيغير هذا من بوصلة التعاطف البشري؟
سؤال محوري جداً.
عندما يبدأ المرء في التعامل مع كيانات افتراضية بنفس الثقل الأخلاقي الذي يعامل به البشر، لأن معاناتهم المبرمجة أو فرحهم يبدو حقيقياً تماماً، هل سيعيد ذلك تعريف معنى أن تكون حياً في العصر الرقمي؟
هذا التساؤل العميق يفتح الباب أمام نقاشات فلسفية ونفسية لا حصر لها حول طبيعة الوعي والتعاطف. نشجع كل باحث عن المعرفة على الاستمرار في مراقبة كيف ستتطور هذه العوالم الحية. شكرا لمرافقتنا في هذه الرحلة الاستكشافية العميقة، وإلى لقاء آخر في تحليل متعمق جديد.